بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المعركة الثانية التي ذكرها أهل الكتاب هي معركة هرمجدون، وهذه المعركة لها إشارات في الروايات، روايات المسلمين، وإن كانت التفصيلات التي ذكرها أهل الكتاب أو المواضع التي ذكرها أهل الكتاب لم ترد تماما في روايات المسلمين، ومصادر المسلمين أيضا تختلف في تفصيلات هذه الحرب. ففي مصادر أهل السنة توجد تفصيلات لا توجد في مصادر الشيعة، وفي مصادر الشيعة توجد تفصيلات قد لا توجد في مصادر السنة عن هذه المعركة. ولا بأس أن نستعرض أولا مصادر أهل السنة وتفصيلاتها بصورة إجمالية، ثم نحاول معرفة ما ورد من الإشارات عن فتح القسطنطينة في مصادر الشيعة. فمصادر أهل السنة تقول أن المسلمين والروم يتفقون بعد خروج المهدي طبعا، وأن المسلمين والروم يغزون غزوة مشتركة، وبعد أن تنتهي هذه الغزوة المشتركة التي اشترك فيها جيش المسلمين وجيش الروم في حرب موحدة ضد عدو واحد، يرجع الجيشان إلى أرض ذات تلول، وفي تلك الأرض ذات التلول يقوم فرد من النصارى فيرفع الصليب ويقدسه معتبرا إياه أنه سبب النصر، ويقوم شخص من المسلمين ويرفع القرآن معتبرا إياه سبب النصر، فيقع الاختلافات فيقوم أحد المسلمين ويقتل ذلك النصراني، وتثور الفتنة بين الجيشين، وتبدأ المعركة من جديد بين الجيش المسلمين وجيش الروم، ويؤدي ذلك إلى فتح قسطنطينة. ويشرح سعيد أيوب هذه التفصيلات أو هذه الروايات، يقول أنه بعد خروج المهدي عليه السلام واستقرار الدولة الإسلامية وقوتها، تسارع دول الغرب في عقد معاهدات الصداقة والتحالف مع هذه الدولة، ويبدو أنه يظهر عدو مشترك لكل من المسلمين والروم، فعندئذ تشترك الدولتان في حرب ضد هذا العدو المشترك، فإذا انتهت هذه الحرب يأتي الجيشان إلى لبنان. وهو يفسر الأرض ذات التلول الواردة في الروايات بأنها تشير إلى لبنان، باعتبار أن لبنان كثيرة التضاريس وكثيرة الجبال غير الرفيع المرتفعة جدا، بحيث يصدق عليها أنها تلول. ويبقى الجيشان هناك، ولكن أحد النصارى يظهر صليبه ويقدسه، وبطبيعة الحال يقول سعيد أيوب إن له أن يرفع الصليب في روما، ولكن ليس له أن يرفعه وهو تحت راية الإسلام، فلا يرضى المسلمون بذلك، مما يؤدي أن يقوم أحد المسلمين فيقتله وتثور الفتنة ويتعازل الجيشان، وتبدأ المعركة من جديد بين المسلمين وبين النصرانية. وبطبيعة الحال أن سعيد أيوب يرى بأن خروج المسيح الدجال يكون بعد فتح القسطنطينية، يعني بينما يكون جيش المسلمين يفتح في أوروبا، إذ يأتيهم الخبر بأن الدجال قد خلفهم في أهليهم فيرجعون ليحاربوا الدجال. وبالتالي يكون نزول المسيح عليه السلام، ولا شك أنه ينزل بعد خروج الدجال، يكون أيضا بعد موقعة القسطنطينية، أو التي يسميها أهل الكتاب موقعة بابل العظيمة وفتح بابل العظيمة، والتي يفسرها مفسروهم بأنها روما كما ذكرنا في الليالي السابقة. مصادر الإمامية تختلف كثيرا في هذا الشأن عن الطريقة التي ذكرنا بها معدى الروايات الواردة في كتب أهل السنة وشرح سعيد أيوب لها. وبطبيعة الحال لا توجد هناك روايات مفصلة عند الشيعة تشير إلى معركة معينة بعينها. ورد هناك روايات تذكر فتح قسطنطينة، ووردت روايات أخرى. وإذا أردنا أن نكون لنا صورة تامة عن هذه المعركة من مصادر الشيعة، يلزمنا أن نستقرأ تلك الروايات التي وردت بجزئيات المعركة ونجمعها ونجمعها حتى نكون لنا صورة تامة عن هذه القضية. ولا شك أننا سنحاول ذلك بقدر ما تتسع له هذه المحاضرة، وليس بقدر ما يقتضي الموضوع على هذه الروايات ومن كلام. فالروايات الشيعية تقول أنه إذا خرج المهدي عليه السلام رفع كل ذي صيصية صيصيته، بمعنى أنه إذا خرج المهدي عليه السلام فإن كل ذي قوة سوف يستعمل قوته ضد الإمام المهدي، ولا يستثنى من ذلك أن يكون صاحب القوة من المسلمين أو من النصارى أو من اليهود أو من الوثنيين أو من الملحدين. جميع العالم من أوله إلى آخره سوف يتحزب ضد المهدي عليه السلام رافضا إياه وغير قابل له ومستعملا للقوة في تجاهه. وطبعا هذه الروايات إنما تمهد لذكر الحروب التي يلاقيها الإمام المهدي عليه السلام، سواء كانت الحروب الداخلية وهي حروبه مع المسلمين إذا قاوموه وحاربوه، أو الحروب الخارجية وهي حروبه ضد الأمم الأخرى التي لا تشاركه العقيدة. وهناك أيضا روايات أخرى تؤكد هذا المعنى بصورة أتم، تقول إذا خرج المهدي عليه السلام ونشر راية رسول الله صلى الله عليه وآله لم يبق أحد إلا لعنها، يعني لعن تلك الراية اللي هي راية رسول الله صلى الله عليه وآله. وقد استغرب أصحاب الأئمة من هذا التعبير وطرحوا أسئلة اختلفت الأجوبة عليها من الأئمة بمعدى الكلام الذي ترد في هذه العبارة. فهناك جواب أنهم يلعنونها لما يلاقي الناس من أهل بيته قبل خروجه، يعني أنه قبل خروج المهدي عليه السلام يتسلط على الحكم في البلاد العربية والبلاد وسائر البلاد الإسلامية أقوام من آل علي بن أبي طالب عليه السلام، وهؤلاء الأقوام لا يحكمون بالعدل ولا يحكمون ويتعسفون ويظلمون، وبسبب ذلك كما ورد في بعض الروايات أنه يحكم قبل خروج المهدي وقبل مجيء السفياني إلى المدينة، يحكم المدينة قوم من الحسنيين أو العلويين، ويضج الناس من ظلمهم وشدة جورهم، حتى أنه إذا خرج المهدي في مكة بعد ذلك وبلغ أهل المدينة خبره قالوا لا حاجة لنا في أحد من أهل هذا البيت. طبيعة الحال أن هؤلاء يرفضون المهدي عليه السلام، لأنهم يرون أن كل من جاء من أهل هذا البيت وحكمهم تعسف وظلام أشد من ظلم من لم يكن من أهل هذا البيت، فإذا خرج المهدي يرفضونه ويلعنون رايته بسبب ذلك. وهناك روايات تعمم ولا تجعل ذلك بسبب حكم العلويين أو الحسنيين، وإنما تقول بسبب من يسبقه من بني هاشم. وطبعا هذا النوع من الروايات إنما يشير إلى من يحكم في العالم الإسلامي من بني هاشم، وقد قلنا في الليلة الماضية أن بعض الروايات ذكرت بأن دولة العباسيين تعود إلى سابق عهدها قبل خروج المهدي عليه السلام، وأنها دولة عسر أو حكم عسر لا يسر فيه وشدة لا راحة فيها. فإذا هذه الروايات أيضا تشير إلى أنه بسبب حكم الهاشميين واحتسافهم وظلمهم قسم كبير من الناس يرفض الإمام المهدي عليه السلام ويلعن رايته بسبب أنه يتصور أنه لن يكون إلا فردا من هذا النوع وإلا حكما من نوع هذا الحكم. ومع ذلك فإن هذه العبارة بعمومها لا تقتصر على ذلك، بل لم يبقى أحد يشمل أهل الدنيا كليا يقامون المهدي عليه السلام ويحاربونه لأنه جاء يقضي على أديانهم وعلى أفكارهم أحزابهم، وبطبيعة الحال لن يسلموا إليه، ويؤدي ذلك إلى حروب كبيرة وكثيرة يخوضها الإمام المهدي عليه السلام. ويكفي أنه ورد بأن الإمام عليه السلام عند خروجه يحمل السيف على عاتقه 7 سنوات متواصلة، علما بأن هذه السنين كما في بعض الروايات أن السنة منها في الطول تعادل 40 سنة من سنيكم، يعني سني ذلك الوقت سني ذلك الوقت أطول من سنين نحن، يعني لأنه ربما بسبب انتشار العادل التام تطول السنة ويحسها الإنسان بأنها طول 40 سنة يعني، ولأن لا إشكال وقد قدمنا في بعض الليالي أنه كلما انتشر العدل وانتشر الدين بين الناس كلما طالت أيام السنة، وأنه كلما انتشر الظلم والجور والتقاطع وقطع الأرحام والاعتساف كلما قصرت أيام السنة. وطبعا هذا ظاهرة عجيبة لا تخضع للقوانين المادية الطبيعية التي تربط الكون. وهذا سؤال طرح على علي محمد الباب، يمكن ما سامعين الجماعة عن علي محمد الباب. علي محمد الباب رجل من شيراز، هذا في بداية أمره ادعى أنه النائب الخاص للإمام المهدي عليه السلام، ونادوه العلماء وخلوه يعترف على نفسه بأنه كاذب، فخرج بعدين من شيراز وذهب أصفهان فادعى أنه الإمام المهدي عليه السلام، يعني زيد ما رضوا بناء الخاص قال أدعي بكبر المهدي. على حال أيضا جول العلماء ولموا عليه وأقنعوه وأعلن توبته واستغفر ربه وكذا وتركوه، مهل شوية من ضم ورد طلع وادعى أنه نبي قد أرسل إلى العباد بدين جديد وقرآن جديد، ويوم قالوا له أن النبي صلى الله عليه وآله يقول لا نبي بعدي قال صحيح لكن أنا رسول ولست نبي، النبي قال لا نبي بعدي والله في القرآن قال خاتم النبيين، لا النبي قال أنا خاتم الرسل ولا القرآن قال خاتم الرسل، وأنا رسول ولست نبي. وطبعا عندك كتاب اسمه البيان، والبيان ما يطبع إلا في أمريكا لأن في جميع البلاد الإسلامية ما تسمح الطبع. وأنا في يوم من الأيام، ويبدو أن البابيين كانوا عاملين علي عمل زين يجروني يعني راوني البيان وشفته قريت فيه يعني شوية. على أي حال يعني ذاك الوقت كنت في المدرسة الثانوية، كانت دعوة بابية موجودة عند العجم هنا سامة، فيعني أنا رأيت عندهم. فعلي محمد الباب لما ادعى النبوة وأصر عليها واجتمعوا العلماء قالوا لنا سألك سؤال، إذا بينت لنا وقدرت تجاوب عليه بنقول صدق أنت نبي. قال لهم وش السؤال؟ قالوا له ما هو السبب أنه إذا انتشر العدل وحصل التراحم والتعاطف بين الناس تطول أيام السنة، وإذا انتشر الظلم وحصل التقاطع الأرحام والاعتصاف والتقاطع بين الناس تقصر أيام السنة؟ طبعا قال أنا ما أدري ما أقدر أجاوب على السؤال، طبعا لأنه في الحقيقة هذا الضائع، لأن الشمس، لأن السنة وش هي؟ مجموع حركات الشمس، والحركات الفلكية للشمس ما تتغير، فليش السنة تصير أطول وأقصر ما دام أن المقياس ما تغير والشمس ما أبطأت في سيرها في وقت ولا أسرعت في سيرها في وقت، وهي دائما تقطع الفلك في 360 طلعة وغربة اللي احنا نسميها 360 يوم او 364 في الحقيقة، وربع اليوم وشيء قليل من الساعة والدقائق والثواني للحساب الدقيق، هاي ما تتغير. فلماذا احيانا تبدو طويلة واحيانا تبدو قصيرة، واحيانا يحس بها الناس انها طويلة واحيانا يحس بها الناس انها قصيرة؟ هذا ما يعني مو ماشي ويا القانون الطبيعي، هذا الشعور الانساني العام. وليش دائما يقترن بهاتين الظاهرتين، ظاهرة انتشار الظلم او ظاهرة تقاطع الارحام والاعتصاف بين الناس؟ فطبعا ما حد يعرف السبب والعلة في ذلك، لانها مي مادية تخضع للعلم الانساني. فسني المهدي عليه السلام كما في الروايات او السبع سنوات الحرب تكون كل سنة بطول 40 سنة، وأنه عليه السلام يحمل السيف 70 يعني 7 سنوات، فإذا 7 سنوات في ضرب 40 180 يعني 280 يحس بها الناس أن هذه سنين الحرب 280 سنة، طبعا لأن العالم كله بيشترك في الحرب. المهدي عليه السلام في بداية خروجه لا يبيد النصرانية ولا اليهودية، وإنما في بداية خروجه يفرض عليهم الجزية ويسير فيهم بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو أنه يحاربهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وإنما يرتفع الحكم عنهم بأخذ الجزية وإلزامهم بالدخول في دين الإسلام أو القتل إذا نزل عيسى عليه السلام. إذا نزل عيسى عليه السلام وشهد على النصارى بأنه عبد لله وأنه ليس ابن الله وليس إلها، فعندئذ يرتفع عمن لم يدخل الإسلام من النصارى واليهود يرتفع أخذ الجزية. وسبب ذلك أنه بعد نزول عيسى لا يبقى لا لليهود ولا للنصارى حجة،
فبعد نزول عيسى من السماء لا يتمكن اليهود أن يقولوا له أنك لست المسيح وأننا لا نزال ننتظر المسيح. وبالنسبة للنصارى هم من البداية يؤمنون به وينتظرون نزوله، فإذا حضر وشهد عليهم وأمرهم بالدخول في الإسلام وقال لهم أن الرسول من بعده محمد صلى الله عليه وآله، طبعا من كتب الله له الهداية من البداية يدخل، والذين كتب عليهم الشقاوة أو لا تزال في أذهانهم بعض الشبه يرفضون، فعندئذ تبدأ الحرب بين المهدي عليه السلام وبين اليهود والنصارى الذين يتوحدون عندئذ تحت راية واحدة ويخوضون تجاهه حربا واحدا. وتبدأ هذه الحرب من الشام من فلسطين، لأنه في الرواية يخرج المهدي عليه الصلاة والسلام وبقية الروم في أطراف الشام، والروم المقصود بهم في هذه الرواية ليس الرومان، لا، المقصود بهم اليهود، لأن اليهود جدهم الأعلى هو روم. اليهود الموجودين في العالم اليوم جدهم الأعلى اسمه روم، فالتعبير عنهم بالروم بهذه الصفة. وأيضا لأنهم يتحدون مع القسطنطينة في قيادة واحدة فيصح أيضا أن يطلق عليهم الروم. فالمعركة إذن معركة القسطنطينة تبدأ من الشام، وفي هذه المعركة يباد كل اليهود الذين في الشام ويرفضون الدخول في الإسلام. وعندئذ يجب أن ننظر بأن الدجال يخرج قبل فتح القسطنطينة بموجب روايات الشيعة، وبعد فتح القسطنطينة بموجب روايات السنة مع شرح سعيد أيوب، أقيد مع شرح سعيد أيوب. لماذا؟ لأن عيسى عليه السلام لا إشكال أن تاريخ نزوله بعد خروج الدجال وليس قبل خروج الدجال، لأن الروايات التي ذكرت الدجال سواء الروايتين الضعيفتين عند الشيعة أو الروايات المتكثرة عند أهل السنة كلها قالت أنه بعد خروج الدجال ينزل المسيح عليه السلام على منارة دمشق الشرقية، وأن المسيح يحارب الدجال مع المسلمين. فإذا وإذا كانت معركة قسطنطينة تكون بعد شهادة المسيح فمعناه أن الدجال خروجه يكون قبل معركة قسطنطينة وليس بعد معركة قسطنطينة كما يذكر سعيد أيوب في كتابه. معركة قسطنطينة، معركة قسطنطينة هي المعركة الخاتمة، ومدينة قسطنطينة لا تفتح عند الشيعة بالسيوف والرماح ولا يذهب إليها في البواخر والسفن، وإنما يأتي جيش المهدي عليه السلام فيتكلمون بكلمة يقول الإمام الباقر إني لأعرفها، طبعا يعرفها، فيسيرون على الماء بأقدامهم حتى يعبروا البحر إلى القسطنطينية. فإذا رآهم أهل القسطنطينية قد جاءوا يمشون على ظهر الماء سيرا على الأقدام يصيبهم الهلع والفزع الشديدين، ويقولون هؤلاء جيشه فكيف لو جاء هو. وتختلف الروايات بعد وصول هؤلاء المشاة على ظهر الماء إلى أسوار القسطنطينة، تختلف الروايات. بعض الروايات تقول إنه بسبب الخوف والهلع الذي يصيب سكان القسطنطينة من رؤية بشر يمشون على الماء بأقدامهم يفتحون أبواب مدينتهم ويسلمون الأمر، ويدخل المسلمون ويتحكمون في قسطنطينة كما يشاءون. وروايات أخرى تقول إن أهل قسطنطينة إذا رأوا ذلك أغلقوا كل أبواب المدينة وتحصنوا فيها، ويبقى المسلمون محيطين بالمدينة حتى يلحق بهم الإمام المهدي عليه السلام، ويأمرهم بأن يكبروا ويهللوا ويسبحوا ويقدسوا الله. فإذا فعلوا ذلك ذابت أسوار قسطنطينة وتهدمت، فدخلها المسلمون، وهذا هو السلاح الذي تفتح به قسطنطينة. طبعا قبل أن أتجاوز هذا المورد أقول إن هذه الملامح التي ذكرتها هذه الروايات المتفرقة عند الشيعة تتقارب مع بعض المعاني التي ذكرها أهل الكتاب. فأهل الكتاب ذكروا أن معركة هرمجدون تبدأ في الشام، وتبدأ في فلسطين بالذات في مكان يقال له هرمجدون كما ذكرنا، وعندئذ يكون تماما أنه بعد شهادة المسيح على النصارى واليهود يبدأ الإمام في تطهير فلسطين منهم وفي تطهير الشام منهم، وتبدأ المعركة من الشام. كتب أهل الكتاب ذكرت بأن المهدي عليه السلام يفتح المدينة العظيمة أو بابل العظيمة بالترنيمة الجديدة، ولم تقل بالسيف أو بالرمح أو بالسلاح المختلف. وطبعا الترنيمة الجديدة هي تهليلة المسلمين وتكبيرتهم، وأن يقول يوحنا في رؤياه وإنهم يترنمون ترنيمة جديدة، يعني لم تكن معهودة عند أهل الأديان. لا إشكال أنها هي التهليل والتكبير والتقديس التي ذكرته هذه الروايات. فإذا من هذه الجهة تكون الملامح أقرب، ولا إشكال أنه بعد سقوط القسطنطينة تذكر الروايات بأن العالم بأسره يدين للإمام المهدي عليه السلام ويملكه الله الأرض من شرقها إلى غربها ومن أقصاها إلى أقصاها. هناك أيضا موضع اختلافات بين الروايات التي ذكرها سعيد أيوب وبنى عليها وبين الروايات الموجودة في مصادر الشيعة، وهي أنه لا إشكال أو تتفق الروايات على أن المهدي عليه السلام يستخرج التوراة التي أنزلها الله، ويستخرج الإنجيل الذي أنزله الله، ويستخرج كل كتب الأنبياء من لدن آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام. كل كتاب وكل صحيفة أنزلها الله على رسول من رسله أو نبي من أنبيائه أو أوحاها الله إليه فإن المهدي يستخرجها. لكن من أين يستخرجها؟ الروايات التي بنى عليها سعيد أيوب تقول إن المهدي عليه السلام يستخرج الإنجيل من قسطنطينة، وتعين المكان التمام والكمال، وتقول من تحت اللبنة الثانية الواقعة على يمين الداخل إلى كنيسة قسطنطينة. يعني إذا دخل الإنسان إلى كنيسة الفاتيكان لابد الباب يكون جهتين، جهة إلى مصراع يمين ومصراع شمال. اللبنة الثانية على يمين الداخل يكشفها الإمام عليه السلام ويستخرج الإنجيل الحق منها. روايات الشيعة ما تقول هكذا، تقول أن الإمام عليه السلام بعد حرب السفياني وليس بعد فتح قسطنطينة يستخرج التوراة والإنجيل والزبور وكل كتب الأنبياء. من أين؟ من مغارة في أنطاكية، ويستخرج عصاة موسى عليه السلام. هذا أنسب، لأن الإمام في حاجة إلى هذه الكتب ليحتج بها على اليهود وعلى النصارى، لأن الكتب التي بيد اليهود وبيد النصارى في الوقت الحاضر محرفة جدا، وما بالك منذ الآن إلى خروج المهدي عليه السلام كم سيزيد فيها من تحريف، وكم سيرفع منها مما تبقى من الحق الباهت ويدخل فيها من باطل. يعني اللي لاحظ في السنوات الأخيرة كثرت الترجمات للإنجيل، وكل ترجمة لما تقارنها بترجمة أخرى تختلف عن الترجمة الثانية. لو طالع التراجم مثلا اللي هي من إلى نسخة واحدة للنسخة اليونانية بس، يعني لو أخذت النسخة اليونانية وتراجمها الموجودة واللي تجي يعني أحيانا من بيروت أو من لبنان وأحيانا من إنجلترا وأحيانا من أمريكا، تجد أنه لا تلتقي هذه النسخ، مع أن كلها يقول أنها ترجمة للأصل اليوناني، لكن الاختلافات في التراجم كثيرة. ولو واحد يبغى يألف كتاب فاختلاف تراجم العهد الجديد في خلال 15 سنة أو 20 سنة يستغرب، فما بالك بالسنوات الطويلة والعجيبة الطويلة الماضية والتي يمكن أن تأتي من الآن إلى خروج المهدي عليه السلام. إذن لا يبقى شيء حتى من الحق الباهت الموجود حاليا في هذه الترجمات، والذي لا يمكن أن يتوصل إليه إلا من له دراسة قوية في الدين المقارن. يمكن بعد ذلك حتى اللي عنده دراسة في الدين المقارن لا يتمكن أن يتوصل إلى هذا الحق الباهت المبتسر والمفرق في أجزاء العهد الجديد أو العهد القديم. فطبعا يكون استخراج الكتب الاحتجاج بها على من يدعي الإيمان بها ضرورة دينية، ولذلك يستخرجها. الشيء الثاني أنه متى تأسست روما ومتى تأسست كنيسة الفاتيكان؟ طبعا ما تأسست كنيسة الفاتيكان إلا بعد دخول التحريف في الديانة المسيحية، لأن الذي حرف الديانة المسيحية هو شاؤول المعروف عندهم ببولس الرسول أو الرسولي كما يسمونه، وهذا كان في بداية أيام الديانة المسيحية. وأن الأناجيل الأربعة المعمول بها والمعترف بها من قبل مؤتمر قسطنطينية والمتبنات من قبل الفاتيكان أقدم تاريخ أو أقدم إنجيل منهم أو منها كتب في سنة 90 للميلاد، بينما لم يدخل الامبراطور الروماني في الديانة المسيحية الا بعد مرور قرن وشيء على الميلاد، ومعنى ذلك ان الانجيل الحقيقي قد اختفى قبل بناية كنيسة الفاتيكان باجيال متعددة. فكيف ذهب الانجيل الحقيقي ليطمر تحت اللبنة الثانية التي تكون على يمين الداخل لكنيسة الفاتيكان؟ طبعا تكون الروايات التي رواها الشيعة وأن هذه الأشياء تكون في أنطاكية أقرب إلى الواقع من تلك الروايات، لأن تلامذة المسيح عليه السلام وأوصيائه ظلوا في هذه المنطقة مئات السنين في الجبال هائمين على وجوههم يوصي أحدهم إلى الآخر. ومن أراد أن يعرف حقيقة هذا التاريخ فليقرأ قصة إسلام سلمان الفارسي وكيف تنقل من راهب إلى راهب ومن جبل إلى جبل وهو يسأل عن المآل إلى أن أرشد إلى الذهاب إلى المدينة المنورة وانتظار النبي صلى الله عليه وآله. فإذا أوصياء عيسى عليه السلام إن الحقيقيين إنما كانوا يعيشون في هذه المنطقة وفي هذه الجبال، وكونهم يجمعون كتب الأنبياء خوفا عليها من الضياع والتلف في مغارة في المنطقة أقرب من أن يستولي عليها شاؤول العدو لها ومع ذلك لا يتلفها وإنما يطمرها أو يوصي بها إلى خلفائه بحيث تصل إلى بنات الفاتيكان ليطمروها تحت اللبنة الثانية من كنيسة الفاتيكان. على أي حال، فالخلاصة من كل هذه الأبحاث أن المهدي عليه السلام وردت به البشارة في كتب الأنبياء السابقين كما وردت به البشارة في على لسان نبي الإسلام صلى الله عليه وآله، وأنه ما من أهل دين سماوي إلا وذكر عندهم الإمام المهدي إما باسم هم أزالوا الاسم الحقيقي ورمزوا له باسم آخر، أو أنهم أزالوا الاسم الحقيقي ورمزوا له بصفة من الصفات كما ذكرنا سابقا بأن أسفار التوراة قد أزيل منها اسمه الحقيقي ورمز إليه بقديم الأيام، وأن العهد الجديد وهو عهد النصارى أزيل منها اسمه الحقيقي ورمزوا إليه بالأمين الصادق. فإذا الذين ينكرون المهدي عليه السلام وينكرون خروج المهدي وانتظاره إنما ينكرون حقيقة دينية ثابتة عند أتباع الأديان الثلاثة من المسلمين والنصارى واليهود. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا وإياكم في الأعوام الآتية ونستطيع أن نقدم خدمة بالنسبة لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في وين؟ احنا تكلمنا في خصوص العلامات اللي ذكرت عند اهل الكتاب، ما وجدتها. نعم، كمعاملة النبي صلى الله عليه وآله. القرآن وش يقول؟ ملعونون اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا. الوثني ما إلى قرار، ما إلى تخير، يسلم أو القتل. نعم، يقتل آلاف الملايين من الناس. لا، يمكن المعظم إذا شافوا آياته يسلمون. شيعة معروف اسمه ونسبه ومكان خروجه ومن وين يبتدي وكيف ينقتل.
تفصيلات واجد.
شكلا
شكلا لو قالوا اسمر، كل من هو اسمر يقول يا هذا، او قالوا على الحال هو اشقر، اشقر وشعره اشقر ووجهه اشقر. يا الله اشقر قالت الرواية. هذا مو بضحك، كل من شفته اشقر عادي والله قلت له.
الوارد في الكتاب ورواياتنا ان اسرائيل واليهود بيبقون في فلسطين، يعني ما في امل للعرب والمسلمين يحررون باي طريقه.
كلها كلها لا، الى ان ياتي امامهم.
اجل لك تعبون نروح نتجمعون؟
بلى صعب، ما يجمعون روحهم يحاربون، ياكلونهم اليهود، ياخذون من عندهم العراق والشام ونص مصر. حاربوا المسلمين ويحاربونهم، جاءت دولة ابن سعود تروح. ما بيوتعون يوم إلا الغزو منك على جهة تبوك، ولا يردهم إلا بني قريبة. هذا لا إشكال، لئن هادنا العرب واليهود ولئن صالحوهم واعترفوا بهم لا تمضي الأيام والليالي إلا وبالاندفاع من جهة خليج العقبة، رايحين لخيبر ولا بني قريبة، هذا لا إشكال. والخطر أول ما يقع حتى قبل الشام على هناك. والله ما تفيدك شيء معاهدات عدم الاعتداء، كانت بين صدام والخليج معاهدات عدم الاعتداء، وش وقف صدام؟ القوي ما يوقف شيء. وحاميك مرؤوس لليهود، حاميك اللي هو امريكا، ميكف تناقش في البيت الابيض سياسة ما تعرضها اول على الكنيسة او على رؤساء الصهيونية اللي عندها، حتى يطيع الرئيس الامريكي. نسيت نيكسون ونسيت كينيدي ونسيت كارتر، واخرهم دي هذا يسمونه ريغان، يوم اختلف اياهم جولة قنعوه، ترى العراق خطير، افتح بسرعة، افتح علاقة استراتيجية ويا ايران ود لهم سلاح. ويوم ودوا له السلاح، ود ريغان السلاح لايران، اليهود هم اللي فضحوه. شايف اللي ما يمشي اسرائيل من رؤساء امريكا يبقى. ولذلك نقول اذا العرب هادنا رايح الشام والعراق والحجاز، على محمد وآله الطاهرين.